ذنب وقابل التوب. الحمد لله شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، حكيم أمره، يسير شرعه، عظيم إحسانه، كبير جوده وثوابه. شرع يسير وعطاء جزيل كبير، ذلك لا يكون إلا من غني كريم. وأشهد أن لا إله إلا الله حمد نفسه بنفسه، افتتح كتابه بحمده فقال: الحمد لله رب العالمين. كتابه
ما أريد أن نعباده يا الله على عمى الله نفتح ما لا نرى
من الحمد والشكر والثناء، فلن يقوموا بتوفية الله حقا. وكيف يستطيع الناس ذلك وهذا إمامهم وسيدهم ورسولهم أحب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم يحمد الله ويثني ويكرر ويكرر ويرتقي في مقامات العبودية حتى إذا ما وصل إلى قمتها وقف وقال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لم يجد كلاما يعبر به فأعلن العجز، كان حبيبا إليه أن يحمد ربه وأن يثني عليه، وكأنه يقول عليه السلام: يا رب هذه طاقتي وهذا مبلغ علمي، وها أنا عاجز فقير لا أستطيع الوفاء، أنت في حقيقتك كما أثنيت على نفسك. أثنى الله على نفسه ونهانا أن نزكي أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم، لأن ثناء الله على نفسه حق وكرم. ثناء الله على نفسه يدفعنا إلى الطمع والعمل، فإذا قال أنا الكريم سألناه، وإذا قال أنا الغفور استغفرناه، وإذا قال أنا القوي لجأنا إلى حماه. نحن المنتفعون بصفاته وهو غني عن خلقه وعن أعمالهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أما ثناؤنا على أنفسنا ومدحنا لذواتنا عجب وغرور. الله يثني على نفسه يدفعنا إلى العمل والطمع، ثناؤنا على أنفسنا عجب وغرور ومغالطة تؤدي إلى الكسل وترك العمل. ولذلك نهانا أن نزكي أنفسنا، وعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: الكيس الفطن العاقل المتبصر، الكيس من دان نفسه، من رأى نفسه مدينا ومن رأى نفسه مقصرا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من استجاب ولبى، وأفضل من طاف وسعى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة الإسلام، إن العبادات في الإسلام ومنها الحج إنما أوجبها عقد الإيمان، عقد قولك وتصديقك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما دمت قلت ذلك وكنت صادقا في هذا العقد، فالله تعالى بموجب هذا العقد أوجب عليك عبادات. وليس من مهمة العقد ولا من واجبات العقد أن يؤجل أو يؤخر التصديق بالعبادات وأداء العبادات إلى أن يبحث عن عللها ويقتنع بها. ومن أجلها فليرجع إلى إيمانه، يراجع نفسه في ذلك العقد، ليس صادقا في قوله لا إله إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله وصح الخبر وصدق الحديث، فما عليك إلا أن تقول لبيك اللهم لبيك استجابة لك يا ربي. ليه؟ لأنك قلت لا إله إلا الله. عقلك ليس من حقه أن يؤخر التصديق إلى أن يبحث عن العلة والفوائد وأن يقتنع بها، بل عليك أن تقبل على الأمر تسليما للآمر وتنفيذا للأمر لا لمنفعة الأمر. فالذي يقبل على هذا صدقت عبوديته، وسيجد في العبادة مذاقا أجمل وأجمل، وحينئذ سيفتح الله عليه من أسرار العبادات وعطاءاتها ما يجعله يحلق في آفاق علوية وكأنه من الملائكة المقربين. لا نحجر على العقل أن يتفقه في الدين، بل ذلك واجب، تفقه لمعرفة الأحكام وتفقه لمعرفة أسرار الأحكام، ولكننا لا نؤجل العمل والتصديق حتى نتفقه. نؤمن ونصدق ونعمل وننفذ ولو لم نفهم. لماذا؟ نتهم أنفسنا بالغباء ولا نتهم الله سبحانه وتعالى بالجهل، لا نتهم الله بالخطأ، لا نتهم الله بالظلم، وإنما هي العبودية المطلقة. وهذه العبودية تحدثنا فيها كثيرا، وقلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية في أعلى مقاماته وأرفع درجاته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال الحمد وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه العبادات منها الحج، وبالتأمل ندرك أن فريضة الحج تتميز عن باقي الفرائض بخمسة أمور. الأول أنه العبادة الوحيدة التي فرضت مرة واحدة في العمر وبشروط مخصوصة، وأنها لا يتكرر وجوبها بتكرر أسبابها وشروطها، هذه واحدة. ومنها أنها العبادة الوحيدة التي لها مكان واحد لا يتعدد ولا يتغير. أما الصلاة حيثما أدركتك الصلاة فصل، الزكاة أدها في أي مكان، الصيام صم في أي بقعة من بقاع الأرض، أما الحج فلا حج إلا في بيت الله. في العمر مرة واحدة لها مكان واحد منزه أن تبدله، لا تقل انقله إلى بيئة أصلح، فالبيئة الصالحة فاختارها الله، ولا يتعدد، فليس لك أن تبتدع أو تزيد في دين الله. مكان واحد لا يتغير ولا يتعدد. جمع الله لهذه العبادة حرمتي الزمان والمكان، فمكان العبادة حرام قلنا لكل شيء، أمن الدماء وأمن الأموال وأمن الطيور وأمن الأشجار وأمن الصيد وأمن كل شيء. وزمان هو من هو الأشهر الحرم، فجمع الله لهذه العبادة أمن الزمان وأمن المكان. ثم الأمر الخامس أن الله تبارك وتعالى اشترط لهذه العبادة هيئة واحدة للجميع، ولم يشترط ذلك في عبادة إلا الحج. هذا هو الأمر الرابع. وأما الأمر الخامس فأنها العبادة البدنية الوحيدة. وتنبهوا إلى كلمة البدنية، الحج في عبادة بدنية وقلبية ومالية، عبادة شاملة. وعبادة البدن فيها أظهر، طواف وسعي وسفر ورمي جمار وحضور بعرفات وهكذا. ليس هناك عبادة بدنية ينيب الإنسان غيره فيها إذا عجز عن أدائها إلا الحج. فهي وأعيد ليحفظ، فرضت في العمر مرة واحدة، مكان واحد لا يتغير ولا يتعدد. جمع الله لها حرمتي الزمان والمكان، اشترط لها هيئة واحدة للجميع، أجاز فيها الإنابة عند العجز عن أدائها، مع أن أداء البدن فيها ظاهر. وأقول ذلك لماذا؟ لأنك إذا أنبت إنسانا أن يؤدي الزكاة عنك جاز، ولكنك لا تقول لواحد صم عني ولا لآخر صل عني. لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. هذه الأشهر الحرم احترمها المشركون، المشركون الجاهليون عباد الأوثان والأصنام احترموا الأشهر الحرم، وكان الإنسان فيها يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يستطيع أن يسيء إليه بكلمة ما دام في هذه الأشهر. أما في القرن العشرين، قرن الحضارة والرقي والتكنولوجيا والسمو الإنساني والتحضر، قرن يقال فيه تغير الزمان وليتغير الناس، لا ثم لا، المسلمون لا يتغيرون، سلوك الناس مع الله لا يتبدل، شريعة الله باقية، تتغير الأحوال ولا يتغير كلام الله، لا تبديل لكلمات الله. في هذه الأيام، أيام الحضارة والرقي والازدهار، وقولوا من الألفاظ ما تشاءون وما حفظتم مما تسمعون أو تقرؤون، لا يعرف لزمان الحرمة ولا لمكان قيمة ولا لدم ولا مال كرامة ولا لعرض أو شرف ميزانة يعتدى فيه على الأطفال وعلى النساء، على الأبرياء، على العاجزين، على المرضى. تضرب المستشفيات، تضرب الملاجئ، يقتل بالمئات والآلاف، والعالم الإسلامي واقف يسجب ويستنكر، والعدو يعربد ويعربد ويقتل ويشرد في مشارق الأرض ومغاربها. لماذا؟ لأن المسلمين تفرقت كلمتهم، فهان أمرهم وفلان أمرهم ورخص جانبهم وطمع فيهم عدوهم. ولو أنهم اعتصموا بحبل الله جميعا ونصروا دين الله لرفعهم الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا الأمن الذي يحققه الحج من أعظم دروس الأمن، الأمن في الداخل والأمن في الخارج. والإسلام لا يقبل أبدا أن يراق دم بغير حق، سواء أكان دم مسلم أم غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. دين سام رفيع لا يتسفل، لا يغير قيمه ومبادئه ولو غيرها الأعداء. يقبلها بما شرع الله وبما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحج كنا نتحدث فيه في الجمعة الماضية، وقلنا إن باكورة شعائره الشعاران المرئي والمسموع، وقلنا الشعار المرئي هو لباس الإحرام، والشعار المسموع هو التلبية والدعاء، وأراد الله ذلك لتلتقط وسائل العلم والمعرفة ما يزكي القلوب ويشرح النفوس، السمع والبصر هما وسائل العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكيف يا رب لنعلم شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قلنا إن هذا التجرد من الثياب له مكان يبدأ منه، يبدأ من المواقيت. هذه المواقيت تبعد عن البيت الحرام عشرات الكيلومترات، وربما تبعد المئات، جعلها الله هكذا تقف عندها، وكأنما قد قالت لك يا قاصدا بيت الله قف هنا، قف عند حدودنا، إن هناك شروطا تبيح لك دخول الحمى. تجرد من مألوفك ومعتادك، لا تدخل على حرم الله بأهوائك، لا تدخل على بيت الله بمعتادك، لا تدخل على بيت الله بما يميزكم عن بعضكم، ادخلوا بصورة واحدة لا تفاضل إلا بالتقوى، تجردوا من متاع الدنيا لتكونوا أشد تذكرا لمتاع الآخرة وثواب الآخرة. يتجرد من الزينة المعتادة المألوفة، وهذا التجرد كأنما يقول لك هنا لا أقاليم ولا بيئات، لا رتب ولا نياشين ولا شارات، الكل سواء، كلنا سواء، ندخل على بيت الله بذلتين، ندخل على بيت الله بذلتين، ذلة باطنة وذلة ظاهرة. الذلة الباطنة هي أساس الظاهرة، كما أن العقيدة هي أساس العبادة. ما الذلة الباطنة؟ الذلة الباطنة ذلة القلوب، خشوع النفوس، ضراعة الوجدان، صدق العبودية، خلوص النية. والذلة الظاهرة التجرد من المتاع، التجرد من الترفه. حينئذ صدق الظاهر وخلص الباطن، وآمن المسلم مترجما عن قول الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بعد هذا التجرد تكون التلبية، وقد وقفنا عندها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك اللهم مأخوذة صيغتها من لب بالمكان، لب فلان بالمكان إذا لزمه وأقام به، فكأنك تقول يا رب لبيك لبيك، أنا الملازم لطاعتك، أنا القائم على أمرك والرجاء فيك والخوف منك، أنا الواقف ببابك، أنا المقدم على رحابك، أنا الوفي بعهدك، أنا المستمع لأوامرك. ربيك أنت الذي يلبى وتجاب دعوته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل فضل ومنة، وثنوها فقالوا لبيك لبيك، يعني تلبيه وتلبيه، كما يقال حنانيك وسعديك، مش حنان واحد ولا سعد واحد، لا، حنانيك وسعديك. ما معناها؟ يعني يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وطاعة بعد طاعة، لا ننفك عن هذه العبودية ولا ننصرف عن هذه الطاعة في قول أو عمل، في حركة أو سكون، كل أقوالنا وكل أعمالنا في حدود ما أوجبت، في حدود ما أبحت وما أحللت، أما ما حرمت وعنه نهيت فنحن له تاركون، بل نحن له مبغضون. مهما تغير الزمان يا رب نحن ملازمون على طاعتك، ونأخذ هذا أيها الإخوة المسلمون. متى يلبي الحاج؟ كيف يلبي ومتى يلبي؟ يلبي عند ركوبه ونزوله، وكلما علا مرتفعا أو هبط منخفضا، وكلما التقى بالركبان. لماذا كلما علا مرتفعا أو مرتفعا أو هبط منخفضا؟ كأنه يقول يا رب نحن على حال لبيك اللهم لبيك، تغير الحال إلى أعلى لبيك لبيك، تغير الحال إلى تحت لبيك لبيك. مهما تغيرت الظروف ومهما تبدلت الأحوال، وجهك لا يتغير ودينك لا يتبدل، ونحن مقيمون على هذه الطاعة لا نسمع لشرق ولا لغرب، وإنما السماء قبلتنا وبيتك وجهتنا وكتابك دستورنا وحكمنا. لبيك اللهم لبيك. هكذا هكذا المسلم حين يلبي، هكذا مجتمع الإيمان حين يعايش دينه، حين يستلهم شريعته، حين يعلم حقيقة هذا الدين الذي خلق من الصحراء القاحلة ومن رعاة الفقر والشاه علماء الدنيا وقادتها وسادتها، خلق منهم الرعاة الأوائل الأمناء الذين أشاعوا العدل والخير والصلاح في ربوع العالم. لبيك اللهم لبيك، يكرر هذا كلما التقت الجماعات، كلما التقت الركبان. وأنتم أيها الإخوة تعالوا، تعالوا بأرواحكم، تعالوا بقلوبكم وتصوراتكم، انتقلوا إلى فجاج الأرض المقدسة، إلى حنى بيت الله، إلى حيث تلتقي الطرقات، تعددت ألوان السيارات واتحد لون الحجاج، اتحد بياض ثيابهم وبياض قلوبهم، ما تحية الجموع الحاشدة إذا التقت ببعضها في مفترق الطرقات، ما سلامهم على بعضهم، سلامهم وتحيتهم لبيك اللهم لبيك. هذه تلبي وتلك تردد، يعلنون هذا الولاء، هذا الولاء لله الذي عز سلطانه، يعلنون هذا الحب لله الذي كثر إنعامه، وكأنهم يتعاقدون على المحبة والعبودية لله. نشيد يرددونه، عزة يرفعونها ويعلنونها، وعقد يوقعونه، وعهد يبرمونه، كأنهم تعاقدوا على لبيك اللهم لبيك. كلنا مهما تعددت أقاليمنا وتلونت بشراتنا واختلفت ألسنتنا وتعددت راياتنا بحكم الأعداء، وأقاموا بيننا حدودا وحواجز وتخوما، نحن عظمناها، نحن تخطيناها، تخطيناها بأمر الله. نداؤنا وهتافنا وشعارنا لبيك اللهم لبيك. لا استجابة إلا لله، ولا طاعة إلا في حدود ما شرع الله. ويرددون هذه التلبية، ولذلك التلبية ليست أمرا يسيرا. علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما حج، فلما خلع ملابسه وارتدى أكفان الموتى، ارتدى الزي المعبر الموحي، أخذ يلبي، اصفر لونه، وارتعش جسمه وانعقد لسانه ودمعت عيناه. فقيل له: لما لم تلبي؟ قال: اخشى ان اقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا زعليك. علي بن حزين النفل الطاهر آل بيت رسول الله الذي لقال الله فيهم: ليطهركم أهل البيت. يخشى إلى هذه الدرجة. ونحن بتجارة المخدرات بالاختلاس والسرقات بالغصب والنهب بالغش في التجارة بأكل المال العام نذهب إلى الحج غير عابئين بهذا، لا نفكر من أين هذا المال، ويخلع هذا اللقب ويقال أنا حججت بيت الله. بماذا حججت؟ بأي مال؟ بأية نفقة؟ وقد روي أن الحاج إذا وضع رجله في الغرب، يعني في ركاب الدابة، أو عندنا إذا دخل باب السيارة، وقال لبيك اللهم لبيك، فإذا كانت نفقته حلالا وماله طيبا ونيته خالصة نادى عليه مناد من السماء: لبيك وسعديك والخير من الله إليك. زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا كانت نفقته من حرام ردت عليه الملائكة، ملائكة الله يقولون له: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وحجك مردود مأزور غير مبرور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب النفقة، خلوص النية، هذه التلبية هي النشيد المستمر، وهي الضراعة الملازمة، وهم مقبلون إلى بيت الله. ها هم الحجاج على مشارف مكة المكرمة، على مشارف أم القرى، مشارف البلد الأمين. يا من حججتم، يا من اعتمرتم، حدثوني بالله، ماذا خالج نفوسكم حين رأيتم بنيان مكة؟ حين شاهدتم أم القرى، هل استرجعتم التاريخ؟ هل قلتم في نفوسكم: من هنا نبعت الدعوة، هنا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نشأ محمد اليتيم، هنا نزل جبريل، هنا جاء أخلد دين، من هنا تربى الرعيل الأول، من هنا تحرك الجيش الأول، من هنا كانت الدعامة، هنا بيت الله قبلة المشارق والمغارب؟ هل استرجعتم هذا التاريخ؟ هل تذكرتم هذه السيرة العطرة؟ هل استوحيتم المكان وحضاراته؟ وكما قلت هنا لبعض الإخوة، بعضنا يذهب إلى مكان قديم في المدن أو في القرى ويقول: هذا بيت جدي، هذه دار جدتي، ويبكي ويمصمص بشفتيه وربما دمعت عيناه. لماذا؟ لأنها تذكره بجده وجدته، ويأخذ يذكر فيهما ما آباؤنا وما أجدادنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الاعتزاز بالدماء، العصبية للحم والعروق، وقد تكون العروق والدماء في غير طاعة الله، نتعصب لها ونسترجع تاريخها. أما محمد رسول الله الذي بعث رحمة لكم، والذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والذي تحمل ما تحمل في سبيل أن يورثنا هذه الوراثة الخالدة وتلك الرسالة العالية التالدة، لا نتذكره، لا نتذكر نشأته. إن الذي يرى بنيان مكة ويسترجع هذا التاريخ ويتصور هذا الجهاد المرير، وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكيف تحملوا وتحملوا في سبيل الدعوة. من يتصور هذا ينتقل من عالم إلى عالم، من دنيا إلى دنيا، يحلق هناك، ثم إذا ما دخل مكة ورأى البيت الحرام انتقل إلى عالم أعلى، يهلل ويكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويشير إلى البيت، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم إن هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا الأمن أمنك، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبهامة وبرا، وزد من شرفه بحج أو عمرة تشريفا وتعظيما وتكريما وبهامة وبرا، حين يراه يقول اللهم كما أنعمت علي برؤية بيتك الحرام وكعبتك المطهرة، أسألك أن تجعلني يوم القيامة ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يرتقي من رؤية البيت إلى رؤية رب البيت. يقول هذا البيت هو الذي بناه إبراهيم عليه السلام، هو الذي قال، وقال الله على لسانه أو أوحى الله إليه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي سورة إبراهيم قال للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد حدثت بعض الإخوة هنا في درس الفقه يوم الأربعاء، لماذا في سورة البقرة يقول للطائفين والعاكفين، ويقول في سورة إبراهيم للطائفين والقائمين؟ تعبير إلهي وصدق رباني، خلاصته أيها الإخوة أن العكوف معناه ملازمة الشيء وعدم مفارقته لخدمته وإصلاحه والانصراف عن غيره. العكوف ملازمة الشيء خدمة له وإصلاحا فيه وانصرافا عن غيره. وإنما القيام مأخوذ من قام الماء في الحوض أو قام الماء في المسير، معنى قام يعني وجد بالمكان ولازمه ولم يجد مصرفا ينصرف عنه. ماء محبوس في حوض، لو فتحت له فتحة سيسير، هذا هو القيام. أما العكوف هي الملازمة ولا يريد الانصراف، كالمعتكف لما تعتكف العشر الأواخر من رمضان وهي سنة نسيها الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا تعتكف؟ تلازم المسجد. لماذا؟ لإصلاح نفسك وخدمة دينك وتنصرف عن شؤون الدنيا، ملازمة لخدمة وإصلاح مع الانصراف عن غيرها. كذلك كان القرشيون حتى قبل الإسلام عاكفون وملازمون لخدمة البيت الحرام وإصلاحه، ولو أنهم أشركوا ووضعوا الأوثان، وكانوا يتشرفون بخدمة البيت ولا يريدون الانصراف عنه. أما القائم، وكانت هذه الآية نزلت قبل أن يفرض الحج، قبل أن يقول الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أما لما قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بقى فيه طائفين قائمين. إيه الطائفين القائمين؟ اللي هم الحجاج اللي جايين من شتى البلاد، يطوف ويقيم بمكة، وما أن يجد مسلكا لينصرف عنه بعد طواف الإفاضة والوداع إلا ويهرع ولا ويهرع إلى الطيارة أو السيارة أو المركب ليأتي إلى وطنه. هذا هو القائم. فتعبير العاكفين جاء قبل فريضة الحج وكانوا يطوفون بالبيت ويعكفون على خدمته، أما القائمين جاءت بعد فريضة الحج، لأن الحجاج يقيمون هناك على أمل الانصراف بعد انتهاء المسالك. الطواف يرى البيت يعظمه وينادي كده، ويبدأ الطواف من الحجر الأسود، يستلم الحجر، ولما يجي يستلم الحجر كده يعلن عن العبودية، يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أقبل هذا الحجر لا لشيء إلا لأنك أوحيت إلى رسولك أن يقبله، فمن باب الإيمان والتصديق لا من جهة العقل والعلة والفائدة، إنما هو مجرد الإيمان. ويتقدمكم في ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه، اللهم إني أعلم أنك، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ثم لثمه بفمه وأخذ يقبله بحب وشغف، لا لذات الحجر ولكن لمن قبل الحجر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، يطوف الناس بالبيت، تعظيم للبيت. ولو اردتم ان تستعملوا عقولكم هاتوا صوره لتعظيم البيت غير الطواف، اقترحوا، ان جاد للناس ان يقترحوا العباقره والفلاسفه والمتقدمين هاتوا اقتراحات وسترون انها لا تصلح. المهم طائف يطوف البيت يعظمه. أنتم الآن تعظمون البيت الحرام، متجهين كلكم للقبلة والحمد لله، وبعد دقائق ستقفون للصلاة معظمين للقبلة. فما الفارق بين تعظيم المصلي وتعظيم الطائف؟ تعظيم الطائف انتقل وأنت في مكانك، هذا والثواب على قدر العمل. أنت تعظم الكعبة من جهة واحدة، والطائف يعظمها من جميع الجهات. أنت تعظم الجهة وهو يعظم العين، أنت تعظمها عن علم يقين وهو يعظمها عن عين يقين. أنت موقن أن القبلة هنا علما ولكنك لا ترى، وهو يراها عين اليقين، وعين اليقين أعلى من حق، أعلى من علم اليقين، وحق اليقين أعلى من عين اليقين. والمسلم إذا طاف حول الكعبة بنية طيبة وطهر خلوصه لله تبارك وتعالى أكرمه الله بحق اليقين، وكأنه يطوف بالبيت المعمور يتشبها بالملائكة. البيت المعمور في السماء بإزاء الكعبة، وانت لما تطوف حول الكعبة كأنك مع الملائكة الطوافين حول بيت الله. وما الكعبة في العالم الأرضي عالم الملك إلا مثالا ظاهرا وتمثيلا للبيت المعمور في عالم الملكوت. وبعد أن ينتهي الطواف تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم تشرب من ماء زمزم وتتطلع، وكن يعني تملى ضلوعك، اشرب اشبع واعتقد انها شفاء بقدر نيتك وعقيدتك. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له بقدر ما تستفيد، اما ان دخلت مجربة فخليك وتجربتك. الشفاء ليس في ذاتها وانما في الايمان في التصديق بما قاله صلى الله عليه وسلم. زمزم أيها الإخوة باختصار هزمة جبريل، يعني ضربة جبريل، وسقيا إسماعيل عليه السلام، وشراب الطائفين، وأعلى من ذلك كله مغتسل قلب محمد صلى الله عليه وسلم حين شق صدره غسلته الملائكة بماء زمزم. أرأى أرأيتم ماء في الدنيا أشرف من هذا الماء؟ ثم إنها عمارة المسجد الحرام، فكانوا يأخذون ماء من زمزم لبناية البيت. وأعيد هزمة جبريل عليه السلام، سقيا إسماعيل عليه السلام، عمارة المسجد الحرام، شراب الطائفين، مغتسل قلب سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعل كيد الأعداء في نحورهم، اللهم فرغ جمعهم وبدد شملهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أعز الإسلام وارفع شأن المسلمين، اللهم أعز الإسلام وارفع شأن المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها المؤمنات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم، اذكروا الله بكل صدق، اسألوه بكل فضل. وآخر الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا